بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيطيب لمؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن تقدم لكم تعليق فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمة الله عليه على كتاب الصيد والذبائح وكتاب الأضاحي وكتاب الأشربة وكتاب الأطعمة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله. وقد بدأ الشيخ رحمة الله عليه بهذا التعليق في 18 من شهر جمادى الثانية من العام المتمم للعشرين بعد 400 من الهجرة، ضمن دروسه التي كان يعقدها في الجامع الكبير في عنيزة. وفرغ منه رحمه الله في 19 من شهر صفر من عام 21 من الهجرة، وعدة أشرطة هذه المجموعة 9، وهذا هو الشريط الأول.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. باب الصيد بالكلاب المعلمة. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم أنه قال: قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله عليه. فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل ما لم يشركها كلب ليس معها. قلت له: فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب. فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله، وإن أصابه بعرضه فلا تأكله.
نعم، إن الله سبحانه وتعالى أباح لنا التوصل إلى تذكية الحيوان بالنحر والتذكية والصيد. الصيد فيما لا يقدر عليه من طائر أو زاهر، والنحر للإبل، والذبح لما سواه. هذا الحديث علي بن حاتم رضي الله عنه صاحب صيد، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يرسل الكلاب المعلمة فيمسكن عليه. قال: فيمسكن علي كما في القرآن فكلوا مما أمسكنا عليكم، يعني أنهن يمسكن لأصحابهن لا لأنفسهن، ولذلك لا يأكل. لو أكل الصيد من صيده، لو أكل الكلب من صيده لم يحل، لأننا نعلم أنه إذا أكل فإنما صاد لنفسه، والله عز وجل يقول: مما أمسكنا عليه. قال: وأذكر اسم الله عليه، يعني أقول بسم الله عند إرسال، لأن إرسال الكلب بمنزلة إطلاق الرصاص، فيسمي الله عليه إذا أرسله. قال: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل. كل هذه فعل أمر، والمراد به الإباحة، لأن الأمر إذا وقع جوابا عن سؤال عن محظور صار للإباحة. وقوله وإن قتلنا ظاهره أنه لا يشترط أن يجرحه الكلب، بل لو خنقه وأتى به ميتا حل. وهذا ظاهر الآية الكريمة لقوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليه. فإن قال قائل: ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا إلا السن والظفر؟ فالجواب أن الجمع أن قوله ما أنهر الدم هذا فيما يذبح وينحر، بدليل قوله إلا السن والظفر. وأما الصيد بالكلاب فلا، فليس بشرط، لا يشترط. فإذا أتى به ميتا ولو بالخنق فهو حلال، لكن لو شككنا هل هذا الكلب صاده أو وجده ميتا وأتى به، فما الأصل؟ التحريم، الأصل التحريم حتى يتبين أنه صالح. ولهذا قال كلوا مما أمسكنا عليكم ونحن لا ندري أمسكه أم لا. لو كان فيه جرح عرفنا أنه هو الذي صاده، وأما إذا لم يكن فيه جرح ما ندري. وفهم من هذا وفوائد من فوائد هذا الحديث، أولا أنه ينبغي لمن كان على مهنة أن يسأل عنها، أقول ينبغي بمعنى يجب، فإذا أردت أن تبيع وتشتري فعليك أن تتعلم عادي. نعم كما البيع والشيء، إذا كنت حراثا فعليك أن تسأل عن أحكام الحرث ومتى يجوز بيع الزرع وبيع الثمر. إذا كنت صيادا فاسأل عن الصيد وأحكام الصيد. وهذا من العلم الواجب عينا، لأن العلم واجب كفائي وواجب عيني. وفي هذا الحديث من الفوائد فضيلة العلم، وجه ذلك الكلب المعلم صيده حرام والجاهل صيده حرام. شوف كيف أثر العلم حتى في الحيوان، فيستفاد من هذا فضيلة العلم ولا شك في فضيلة العلم. ويستفاد منه أنه لا بد أن يرسل الإنسان الكلب، هو بنفسه يرسله، فإن استرسل الكلب بنفسه بمعنى أن الكلب رأى الأرنب وانطلق دون أن يأمره صاحبه وأتى بالأرنب فإنها لا تحل، لأن الكلب استرسل بنفسه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أرسلت فلا بد من القصد. ولهذا لو رميت على هدف فأصبت طائرة فهذا الطائر لا يحل. لماذا؟ لأنك ما قصدت. طيب إذا لا بد أن يرسله صاحبه، فإن استرسل بنفسه لم يحل ما صاحبه، إلا إذا زاد في العدو عندما تزجره، فإذا زجرته وزادت عدوه حينئذ يكون من حين الزيادة استرسل امتثالا لأمرك فتحل. طيب وهل يشترط في هذا الحال أنك لو زجرته ليمتنع فلا بد أن ينزجر، أو نقول ما دام أسرع بالعدو لما أمرته بذلك فيكفي؟ لأنه قد يرى الكلب أن من الغضاضة عليه أن يمنع عن فريسته، لأن الكلب إذا رأى الفريسة لا تظن أنه يعني مثل ما لو رأى حجرا أو خطا، ينطلق بدافع ذاتي. فإذا كان إذا زجرته بعد أن انطلق بنفسه زاد في العدو يكفي. وبعض العلماء يقول لا بد انه ينزجر اذا زجرته، لا بد ان ينزجر اذا زجرته. ايش معنى ينزجر؟ يعني يقف، اذا وقف يوقف، لانه اذا لم يقف معناه انه انطلق او استمر من اجل نفسه. لكن في هذا الشرط نظر، المهم أنك إذا زجرته ليعدو زاد في عدوه، هذا أهم شيء. ويستفاد من هذا الحديث أنك إذا لم تذكر اسم الله عليه فهو حرام، لأنه إذا فقد الشرع فقد المشكوك. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل التسمية شرطا في جواز الأكل. طيب فإذا قال قائل لو نسي الرجل أن يسمي، يعني من شفقتي على الصيد نسي أن يسمي حين أرسل الكلب، هل تحل أو لا؟ لا تحل، لا تحل، ولكنه يعفى عنه أنه أرسله بدون تسمية. والدليل أنها لا تحل أن الشرط لا يسقط بالنسيان. أرأيت لو نسي الإنسان أن يتوضأ فصلى، هل تصح صلاته؟ لا تصح، الشروط لا تسقط بالنسيان. ثم إن قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه عام، سواء نسيت التسمية أو تعمدت أرضه، وهذا القول هو الراجح أن التسمية لا تسقط بالنسيان، لا تسقط بالنسيان لا في الصيد ولا في الذبيحة. والمشهور عند الحنابلة المتأخرين أن التسمية تسقط سهوا في الذبيحة ولا تسقط سهوا في الصيد. سمعتم؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا أرسلت سهمك أو قال كلبك وذكرت اسم الله عليه فهذا شرط ما تسقط، في الذبيحة تسقط. وهذا القول من غرائب الأقوال، لأنك إذا تأملت وجدت أن الاستدلال بالسنة في هذا وهذا على حد سواء، حتى الذبح قال ما نهر الدم وإيش وذكر اسم الله عليه فلا فرق. ثم إن إذا عذرنا الذابح فعذر الصائد أولى، لأن الذبح يأتي بهدوء وطمأنينة والإنسان يقود الذبيحة وهو متريح، لكن الصيد على عكس من هذا، يأتي بغتة وتجد الصائد خصوصا المبتلى بحب الصيد من حين ما يشوف الصيد يتراك يركض وين البندق وين الكلب، نعم فينسى. فإذا لم نعذره في الصيد فعدم عذره في الذبيحة أولى. ولهذا كان يقول الراجح اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن متروك التسمية لا يحل سواء تركها ناس أو جاهل. وفي هذا الحديث دليل على أنه لو وجد مع صيده مع كلبه كلاب أخرى فإنه لا يأكل. لماذا؟ لأننا لا نعلم هل الذي قتل الصيد كلب أو الكلاب الأخرى. والعلم بسبب الحل شرط، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لم يشركها كلب ليس معه، فإن أشاركها كلب ليس معها فلا تأكل لأنك لا تدري. فإن علمت أن كلبك هو الذي سبق وصادها وأن الكلاب تبعته بعد أن صادها تحل أو لا تحل؟ تحل، لأن حصل الألم. ثم سأله عن المعراض. المعراض شيء مثل العصا يحذف على الصيد، فهل يحل الصيد إذا مات بهذا المعراض؟ فصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بقوله قال إن رميت، نعم، إذا رميت بالمعراض فحزق فكله وإن أصابه في عرضه فلا تأكل. خزق يعني شق الجلد، ولا يكون هذا إلا إذا أصابه برأسه، لأن المعراض رأسه حاد. وعليه فإذا رمى بالمعراض فإن أصابه بعرضه فهو وقيد لا يحل، وإن خزقه فهو حلال. لننظر الآن هذه البنادق المعروفة عندنا هل هي تخزق أو تقتل بثقلها؟ الأول تخزق لا شك، لأن هي صغيرة، لولا قوة نفوذها ما نفذت. قوة نفوذها بمنزلة كون السكين أو المعراض حادة. طيب الصيد بما يسمونه ايش؟ نباط.
حداف.
ايش؟
حداف. حداف.
حباب.
حداف.
حذاف. طيب حذاف وخذاف. طيب المهم على كل انتم بس فعالين ولا لا؟ طيب ها ايه الحذاف والبيض واحد مترادف. على كل حال هي عباره عن وش هو؟ عن سير مطاط يضعون في طرفه حجرا ويمطونه هكذا ثم يطلقونه، الحجر ينحذف بسرعة، إذا أصاب فإنه لا يحل لأنه لا يمكن أن يقتل بالخصب وإنما يقتل بالثقل، ولكن إذا أدركت الصيد قبل أن يموت وفيه حياة مستقرة وذكيته ولو كنت صدته بالنباط فهو حلال، ولكن ليعلم أن الحذف أو الخذف بالنباط وشبهه منهي عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وأخبر أنها لا تفيد ولا تنكأ العدو ولكنها تكسر السن وتصيب العين. نعم
شيخ.
نعم يا سليم
مختلف.
اي يعني مثلا هذا فرق من الطيب رمى ويظن انها لا تصيب الا واحد فاصابت عشر تكون حلال كلها حلال، اما لو كان لم ير الاخر يعني رمى صيدا يشاهد ولكن ما راى اخر معه فالذي لم يره لا يحل، وغالبا ان الذين يرمون الفرق غالبا يريدون ما اصاب فرق، لو يصيب الفرق كله فهو مقصود. اي صحيح انتهى الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيد والذبائح: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن فضيل عن بيان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إنا قوم نصيد بهذه الكلاب، فقال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليك، وإن قتل إلا أن يأكل الكلب، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، وإن خلطها كلاب من غيرها فلا تأكل.
سبق لنا الكلام على هذا الحديث، اختلفت الألفاظ يسيرا. وأول نسأل: ما هو الذي يصاد؟ هل كل طائر يصاد؟ هل كل زاهق يصاد؟ يرجع في هذا إلى ما تقتضيه القواعد فيما يحل ويحرم. فإذا شككنا هل هذا مما يحل أو يحرم فالأصل الحل، فماذا كل ذي مخلب من الطير هذا محرم، كل ذي ناب من السباع محرم، وذلك لأن ذا المخلب يكون عنده عدوان يصير به، وذا ناب من السباع كذلك، فإذا تغذى الإنسان بهذه اللحوم اكتسب من طبيعته، والدين الإسلامي يحرم العدوان، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن كل ذي مخلب من الطير وعن كل ذي ناف من السباع. تبين الآن أن من شروط حل الصيد أن يكون المرسل قد ذكر اسم الله عليه، وأن يكون انطلاق الكلب بإرسال صاحبه، فإن استرسل بنفسه لم يحل الصيد إلا إذا زجره فاندفع زيادة، فهنا يحل الصيد لأن اندفاعه الزائد بسبب زجر صاحبه يدل على أنه تأثر بإرسال صاحبه فيحل. الشرط الثالث ألا يكون معه كلاب أخرى، فإن كان معه كلاب أخرى فإنه لا يجوز أن يأكل ما صاد حتى لو جاء به بفمه، فإنه لا يجوز لأنه يحتمل أن الكلاب الأخرى هي التي صادته وأن هذا غلبها فأخذ، كما يجري هذا كثيرا فلا يحل. الشرط الرابع ألا يأكل منه، فإن أكل فإنه لا يحل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه، يعني أمسك لنفسه. فهذه أربع شروط. يشترط أيضا أن يكون مرسل الكلب ممن تحل ذبيحته وهو المسلم أو الكتاب اليهود أو النصارى، فإن أرسله وثني أو شيوعي فلا لا يحل شيئا. يشترط أيضا أن يكون ممن له عقل، أي الذي أرسله ممن له عقل، أن يكون عاقلا، فإن أرسله مجنون يعبث فإنه لا يحل، وذلك لعدم القصد، لعدم القصد. طيب، وهل يشترط أن يصيد ما أرسله عليه أو لو أرسله على شيء وصاد غيره حل؟ هذا فيه احتمال أن يكون حلالا أو أن يكون حراما لأنه تنازعه شيئا. الأول الإرسال، يعني أن الكلب أرسل من صاحبه وهذا يأخذ أن يكون حلالا، والثاني عدم قصد هذا الصيد بعينه وهذا يقتضي أن يكون حراما، فالاحتياط أن لا يؤكل. ويستفاد من حديث عدي رضي الله عنه أنه لا بد فيما تشترط فيه الذكاة أن نعلم أنه ذكي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. فلو وجدنا طائرا ميتا وفيه أثر جرح لكن لا ندري من أي شيء كان هذا الجرح، فإنه إيش يحل؟ لا يحل، لأنه لابد أن نتيقن أن ما صيد أو ذبح كان على وجه شرعي. طيب، فإن صاده من يحل صيده ولكن لا ندري هل سمى أو لا، وهل أدركه حيا ولم يذكه أو لا، فإننا لا نبالي بهذا لأن الصائد ممن يحل صيده. الأصل عدم وجود المانع، ولهذا صح في ولهذا جاء في حديث البخاري في صحيح البخاري أن قوما أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالوا إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكل، قالت وكانوا حديث عهد بكفر. انتبه يا صاب، انتبه. وقالت وكانوا حديث عهد بكفر، وكونهم حديث عهد بكفر يرجح أنهم لا يعرفون التسمية، ومع ذلك قال سموا أنتم وكل، لأن الأصل في الفعل الصادر من أهله إيش الصحيح. طيب إذا وردنا لحوم من أهل الكتاب نعرف أن الذي سولها ذبحها أهل الكتاب، هل لنا أن نأكلها ونحن لا ندري هل ذكر اسم الله أو لا، هل ذكر اسم المسيح أو لا، هل صعقوها بالكهرباء أم لا، أو لا نأكل؟ نأكل ولا نسأل، ولا ينبغي أن نسأل إيه؟ لأننا لم نكلف بهذا وهو من التنطع. يستفاد من حديث عدي رضي الله عنه أن الكلب لو خنقها ولم يجرح فهي حلال. من أين يؤخذ؟ نعم، فقل إذا أمسكنا عليك وإن قتلنا، وإن قتلنا. ولو كان الجرح شرطا لقال إذا جرحنا، وعلى هذا فلو أن الكلب خنق الأرنب حتى ماتت وجاء بها فإنها حلال. فلو قال قائل ألا يمكن أن يكون وجدها ميتة؟ فالجواب نعم الإمكان يمكن، لكن الاحتمالات العقلية لا عبرة بها في مثل هذه المسائل، ويقال الأصل أنه الذي قتله لأن أرسلناه إليها. وفي هذا أيضا الدليل على أن الذي له الشيء يكون أضبط لغيره، أضبط من غيره فيه. أنت كيف ذلك؟ لأن عديا كان من الصيد، فيكون ما رواه هذا أضبط ممن رواه من لم يمارس هذه المهنة، كما مر علينا في حديث أبي هريرة من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية، وأبو هريرة كان يقول أو حرث، قال أظن ابن عمر قال وكان أبو هريرة صاحب حرث، يعني يضبط ما يتعلق بمهنته، وهذا أمر معروف بالحس. نعم.
وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا أصاب بحده فكل، وإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
شيء مثل العصا، رأسه محدد يرسلونه على الصيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حل ما صيد به تفصيل، إن أصاب بعرضه علل، إذا أصاب بعرضه فإنه لا يقتل. ليش؟ هل تعرف المعراض؟ ها؟ تعرف ما هو؟ المحدد الرأس. طيب إذا أصاب بعرضه لم يحدد، لماذا؟ سليم، لماذا؟ نوبة واحدة. لا، لأنه لم يجرح. زين، فهو ما أنهر الدم. نعم. تمام. إذن العلة في هذا أنه إذا أصاب بعرضه لم يجرح، وإن أصاب بحد فإنه يجرح. وانظر إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم فقتل، أصاب بعرضه فقتل، يفهم منه أنه لو أدركته قبل أن يموت فذكيته فهو حلال، حتى لو وصل إلى حال نعلم أنه لن يعيش لكن في حياته، فإنه حلال. أما لو أدركناه وهو يضطرب اضطراب الموت فإنه ليس بحلال. وقيل إنه حلال ما دام يخرج منه الدم الأحمر السائل، وقيل إنه حلال إذا تحرك ولو بأدنى عضو من أعضائه، ولكن الأول أعني أنه إذا خرج منه الدم الأحمر الحار الجاري فهو حلال، هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وهو الأصح، لأنه ربما لا يستطيع الحركة فلا يتحرك. أما إذا لم يخرج منه إلا دم خاثر بارد يتقطع فهذا يعني أن نفسه خرجت. نعم.
وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب فقال: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، فإن أكل منه فلا تأكل، فإنه إنما أمسك على نفسه. قلت: فإن وجدت مع كلبي كلباً آخر فلا أدري أيهما أخذه. قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وحدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا ابن علية قال: وأخبرني شعبة عن عبد الله بن أبي السفر قال: سمعت الشعبي يقول: سمعت عدي بن حاتم يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فذكر مثله. وحدثنا أبو بكر بن نافع العبدي قال: وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عبد الله بن أبي السفر. وعن ناس ذكر شعبة عن الشعبي قال: سمعت علي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض بمثل ذلك. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا زكريا عن عامر عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال: ما أصاب بحده فكله، وما أصاب بعرضه فهو وقيض. وسألته عن صيد الكلب فقال: ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكله، فإن ذكاته أخذ. فإن وجدت عنده كلباً آخر فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل، إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا عيسى بن يونس قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة بهذا الإسناد. وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق قال: حدثنا الشعبي قال: سمعت عدي بن حاتم وكان لنا جاراً ودخيلاً وربيطاً بالنهرين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلباً آخر كلباً قد أخذ، لا أدري أيهما أخذ. قال: فلا تأكل، فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. وحدثنا محمد بن وليد قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن الحكم عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. وحدثني الوليد بن شجاع السكوتي قال: حدثنا علي بن مسهر عن عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبح، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، وإن وجدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل، فإنك لا تدري أيهما قتله، وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن غاب عنك يوماً فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، وإن وجدته غريقاً في الماء فلا تأكل.
هذا السهم إذا رميت صيداً ولم يسقط وطاق ثم وجدته بعد ذلك ميتاً وليس فيه إلا أثر السهم الذي رميت فإنه يحل. لو قال قائل: ربما يكون بقي ساعة أو ساعتين قبل أن يموت، فنقول ولو كان كذلك لو بقي يوم أو يومين، لأنه في هذه الحال لا تقدر عليه أن تذكيه. وقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم لو فرض أننا علمنا أن هذا السهم لا يقتله، مثل أن أصابه في جناحه ثم وجدناه بعد أيام ميتا، فهذا لا نأكله. ليش؟ لأنه لم يمت بهذا السهم، هذا السهم لا يموت. ونعلم أنه مات جوعا أو عطشا أو حرا أو بردا، فلا نأكل. أيضا فإذا وجدته غريقا في الماء يقول فلا تأكل. إن وجدته غريقا في الماء، انتبه لكلمة غريق، يعني وجدته مات بالغرق. فإن وجدته مات بغير الغرق لكنه في ماء، بأن تعلم بأن يكون السهم قد ضربه على قلبه أو على رأسه حتى فجر، فهنا نأكله ولو وجدناه في الماء. لماذا؟ لأن نعلم أن الذي قتله هو السهم وليس الماء. طيب لو رماه على شاهد على جدار عال أو منابر ثم سقط ميتا، لا ندري أمات من السقطة أو من السهم، فهنا ننظر ونغلب ونعمل بما يغلب على الظن. إذا كان الجرح موحيا يعني يقتل، حملناه على أن الذي قتله السهم، وإلا حملناه على أن الذي قتل التردي من هذا المكان العالي. ثم يفرق بين الخفيف وبين الثقيل. الثقيل احتمال أن يكون مات بالسقطة أكثر مما إذا كان خفيفا، لأن الخفيف لا يموت بالسقطة.
حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد، قال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله، فإن وجدته قد قتل فقل إلا أن تجده قد وقع في ماء، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن
منى لا تدري الماء قتله أو سهمك، معناه إذا علمت أن الذي قتله السهم فكل. نعم.
حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن مبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة ابن يزيد الدمشقي يقول أخبرني أبو أدريس عائد الله قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم أو بكلبي الذي ليس بمعلم، فأخبرني ما الذي يحل لنا من
ذلك. كم سؤال هذا؟ ثلاثة ولا أربعة؟ أربعة ولا خمسة؟ خمسة. حتى في الأمور المحسوسة لا يزالون مختلفين. طيب يقول إنا بأرض قوم من أهل الكتاب فنأكل بأنيتهم، هذه واحدة، وبأرض صيد أصيد بقوسي، هذا اثنين، وأصيد بكلب المعلم، ثلاثة، وبكلبي الذي ليس بمعلم، أربعة أصناف. نعم.
فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك؟ قال أما ما ذكرت أنكم بأرض قوم من أهل الكتاب تأكلون في آنيتهم، فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. وأما ما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل، وما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل.
يعني وين أنت ذكاته؟ فلا تعب. طيب الجملة أو الجواب الأول آنت أهل الكتاب هل نأكل فيها أو لا؟ بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا التفصيل. التفصيل يقول يا نعم نعم اشترط النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجدوا غيرها، فإن وجدوا غيرها فلا يكون فيها. والثاني أنهم إن لم يجدوا غيرها فلا بد أن يصلوها ثم يأكلوا فيها. وهذا فيه إشكال في ظاهره، لأن الله أباح لنا طعام الذين أوتوا الكتاب، فأباح لنا أن نأكل الطعام بآنيتهم، وهذا أبلغ من أن نأكل طعامنا بآنيتهم. فقيل في الرد على هذا إن هؤلاء القوم كانوا يطون لحم الخنزير بآنيتهم، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن قربانها إلا عند الضرورة وتغسل. لكن يرجع على هذا، أولا من قال إنهم يطبخون بها لحم الخنزير؟ هذه واحدة. ثم على فرض أنهم يعتادون أكل لحم الخنزير، فالأصل في الأواني الطهارة والحل، فبطل هذا الجواب ولم يصلح. ثاني بعضهم قال لأنهم يشربون بها الخمر، وهذا أشد ضعفا وبطلانا من الأول، لأنه لا دلالة على أن الخمر نجس. والذي يظهر لي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد بذلك ألا نخالطهم، لأننا إذا أكلنا بآنيتهم تبادلنا إعارات الأواني، يأخذون منا ونأخذ منهم، وهذا يؤدي إلى ائتلاف القلوب والمخالطة فيهم، وهذا له ضرره، بدليل أنه قال إن لم تجدوا غيرها فاصلوها. وإذا كانت العلة النجاسة مثلا أو ما أشبه ذلك لقلنا نغسلها لو وجدنا غيرها ونأكل فيها، لكن كل هذا ليضيق على المسلمين اتصالهم بأهل الكتاب حتى يبتعدوا عنهم ولا ويقاطعوهم ويقاطعوا أوانيهم. أما الثاني الجواب الثاني فقد سبق الكلام عليه، وكذلك الثالث والرابع. نعم ايش ايش الرصيد؟ نعم بالشراء بالشراء. طيب ما صير بالشراء إذا أدركه حيا فذكر، وإن أدركته ميتا فإنه لا يحل إلا السمك كما تعرف حلال سواء، وطبعا ما هو يذبح. نعم أي ماسك، لأنه لابد أن يكون الصيد الذي تريد صيده أمامك. ولهذا لو أن الإنسان عندما يريد أن يصيد بالبندق عند تعبئتها سمى الله، هل أو لا يزيل؟ لا يزيل، لابد أن يسمي على الصيد المعين. نعم ايش الوبر؟ نعم
قطيع من المجموعه.
نعم
طبعا يبعد ان يحدد واحد بعينه بالشبه الكبير بين الوبران. نعم فيصيد فيجد واحد من المقتول لا يدري هل هو الذي حدده ام لا، فهل ياكله؟
اي ما فيه غيره
دون ان يدري هل هو المقصود.
مو شرط، اذا صار امامك سيور كثيره سواء طائره او ماشيه ورميت بالسهم على هذا الفرق من الطير أو هذا المجموع من الأرانب أو الغزلان أو غيرها فلا بأس، سواء أصبتها كلها أو بعضها. نعم. اللهم صل وسلم. ما في إشكال، لأنه تقديم الاسم سبق في حديث علي بن حاتم قبل أن يرسل الكلب. هذا ما عندي إشكال عندك. إيه لا هذا معروف. ثلاثة. طيب.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا المقري كلاهما عن حيوة بهذا الإسناد نحو حديث ابن المبارك، غير أن حديث ابن وهب لم يذكر فيه صيد القوس. حدثنا محمد بن مهران.
عندي ترجمة. ما عندي ترجمة؟ باب الإذاغة. نعم. امشي.
حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا أبو
عبد مهران.
حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكله ما لم ينتن. وحدثنا
أدركته يعني وجدته، وليس المعنى أدركته حيا بدليل قوله ما لم ينتن. فإن أنتن يعني صار له رائحة خبيثة فلا تأكل. ليش؟ هل هي حرام من جهة أنه لم يصد صيدا شرعيا، أو من جهة أن المنتن ضار الثاني؟ لأن اللحوم المنتنة مضرة، قد لا يتبين ضررها في يوم أو يومين ولكنها مضرة بلا شك، رائحة كريهة وربما تصل إلى حد تبعد الإنسان عنها فلا يأكل. نعم سمير. نعم آخرين. يعني هذه جمع المذكر السالم يكون للمذكر العاقل، لكن لا بأس، هذا من مجاز اللغة. ها نعم لا ما يأخذ، لأن الاحتمال ولو قليلا الذي يمنع الحل يعتبر. نعم. هل نعم نعم ها ايش حديث ابي ثعلبه وش فيه؟ ما يصح الحديث عام، ومعروف ان اليهود من اشد الناس في مساله النجاسات، يغلون في التنزه منها. ما مات قال الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، إيش بعد؟ ومنخنقة، إلا إذا كان الكلب هو الذي صادها وخنقها فقد علمت أن هذا جائز. نعم. إيش؟ نعم. إيه نعم، مدام السرسل يقتله. نعم. ثلاثة.
خمسة.
ها؟
ما
يمكن. ها؟
ما يجمع بين
الخمس
والثلاثة.
ما يمكن. صحيح. كل فصل ثلاث أسئلة. وفيها
درس خمسة.
نعم. طيب ثلاثة أسئلة. لا نمشي على هذا. يكفي رجع ما أحتاج. ثلاثة. كل شيء إمرار خلوها مع قاعدة. كل شيء إمرار.
وحدثنا محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث، فكله ما لم ينتن. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء عن مكحول عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في الصيد. ثم قال ابن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في الصيد. ثم قال ابن حاتم حدثنا ابن مهدي عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير وأبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن أبي ثعلبة الخشني بمثل حديث العلاء، غير أنه لم يذكر نتونه، وقال في الكلب كله بعد ثلاث إلا أن ينتن فدع. باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. زاد إسحاق وابن أبي عمر في حديثيهما. قال الزهري ولم نسمع بهذا حتى قدمنا الشام. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع أبا ثعلبة الخشني يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال ابن شهاب ولم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام. وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو يعني ابن الحارث أن ابن شهاب حدثه عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس وابن أبي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد وغيرهم حاء. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر حاء. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يوسف بن الماجشون حاء. وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد مثل حديث يونس وعمر وكلهم مثل حديث يونس وعمر كلهم ذكر الأكل إلا صالحا ويوسف فإن حديثهما نهى عن كل ذي ناب من السبع. وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي.
هذا اختلاف لا يضر عن كل ذي ناب من السبع وعن أكل كل ذي ناب، لا يختلف، كما قال عز وجل حرمت عليكم الميتة يعني إيش؟ يعني أكلها. نعم.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن مالك عن إسماعيل ابن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة.
أنت عن
عبيدة.
عبيدة ما فيها
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 عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس بهذا الإسناد مثله. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع.
الصواب الأول ما شوف ما من الصواب ميموني ميمون بالكسر ما شوف ما من الصواب عندك مفتوحة
مكسورة
مكسور.
نعم. قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا سهل بن حماد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله.
الله أكبر. نكمل الروايات. الله أكبر. الله أكبر. نعم.
وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الحكم وأبو بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن أبي بشر حاء. وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أبو بشر أخبرنا عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى حاء. وحدثني أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث شعبة عن الحكم.
كل ذي ناب من السباع يعني يفترس به، والناب هو السن. كل ذي مخلب من الطير يعني ظفر، ظفرا يصيد به. وفهم من هذا أنه إذا كان سبع لكنه ليس له ناب، أو له ناب وليس بسبع، فليس حراما، لأن الحكم إذا قيد بوصف تقيد به. وكذلك الطيور التي لها مخالب لكن لا تصيد هي حلال، والطيور التي ليس لها مخالب لا تصيد أصلا. الطيور التي ليس لها مخالب لا تصيد أصلا. نعم. ما في سؤال؟ طيب أجي أشار إلى الدرس القادم. نعم. لا هذا البلوغ.
إذا قال رجل الآخر احلف بالطلاق وحلف،
نعم،
قصده بالطلاق شرك أصغر دون حروف القول دون حروف القتل؟
أي لا لا ما ما الشرك الأصغر، الشرك إذا حلف بأدوات القسم. أما هذا يسمى معنى اليمين، يسمى معنى اليمين، لأن الله تعالى قال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ينهى عن هذا لأن أكثر العلماء على أنه شرط وليس يمينا، وأنه لو قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق ففعلت تطلق المرأة حتى وإن قصد لنا.
قول القلب يا شيخ ما يعتبر يمين؟
لا قول القلب ما يعتبر شيء نبأ، لا بد من النطق. بعد السبع الله يكفينا شق السباع ولا ما تغير الاسم هذا يا شيخ. ها هذا الاسم لكن ما يخالف. طيب سبع على الأعداء إن شاء الله. يقول بارك الله فيه: رجل دخل المسجد وهو مسافر فوجد جماعة تصلي وهو لا يعلم حال الإمام، أمسافر هو أم لا؟ فهل يقصر إذا قصر الإمام؟ الجواب نعم، يدخل بنية القصر، فإن تبين له أن الإمام متم أتى، وإلا فهو على نيته. بارك الله فيك. السائل يوسف عبد الله يوسف عبد الله
يونس.
نعم
يونس.
ها
يونس.
يونس عبد الله. هذا سؤال طويل شوي. عايد ناصر. عايد ناصر صف الله من يمين القتال. هذه أم أحمد. ذهبت إلى مكة واعتمرت فضاع أحد أطفالي وشغلت بالبحث عنه وبعد ذلك خرجنا من مكة ولم أقصد قصر من شعري، وبعد سنة تذكرت فقصصت من شعري، هل هذا يكفي وما الحكم؟ أرجو أن يكون يكفي ما دمت ناسية، فأرجو أن يكون كذلك. ولكن ما رأيكم لو أن الصبيان هؤلاء كتب عليهم بطاقة على ظهورهم علقت فلان ابن فلان والعنوان تام؟ نعم هذا طيب، وأرى الحجاج الخارج يكتبون على هذا، يكتبون اسمهم والحملة اللي تبعها، وفي فائدة، لأن هذا حتى يشغل أهله إذا فقد، ويشغل اللي يجدها أيضا، حتى اللي يجده يشتغل من هو له، وإذا علم العنوان على طول يوديه صاحبه. نعم إيش؟ لا أنا أشوف بالإحرام، النساء بالإحرام. نعم ما حرم. المهم الوسيلة عاد ما نقدر نقول شيء، كل يختار ما يرى. هذا أم عبد الرحمن، سؤالها هل يحل لنا أكل الذبائح الطازجة والمجمدة؟ الطازجة وش معناه؟ وش معناه؟ ها؟ يعني مذبوحة بالبلد يعني؟ لا، يقول الطازجة والمجمدة. نعم. ما أدري وش الكلمة اللي بعدها، التي تأتي من الدول الشيوعية مثل الصين، علما أنه مكتوب عليها مذبوح طبقا للشريعة الإسلامية. هذا لا يجوز. الذي يرد من غير بلاد النصارى واليهود لا يحل أكله بناء على الظاهر.
في العالم.
نعم.
فوجدوا أن مذابح فرنسا كلها ميتة بطيس، يحطون الدجاج يا شيخ في الشبك وينزلونه في ملحار ويدخلونه في المكان على طول. أمريكا كذلك، بس وجدوا البرازيل المذابح اللي فيها إسلامية، والمذابح الدول
الإسلامية يعني ما في إشكال، لأن هيئة كبار العلماء طلبوا المسؤولين في وزارة التجارة ووزارة المالية، المهم الوزارات المتخصصة في هذا، وقرروا أبدا ما يمكن يرد للمملكة السعودية إلا شيء مذبوح على الطريقة الإسلامية، وإن لهم ناس مشرفون على هذا. الحمد لله ما في أشكال.
بالنسبة للصين، في يعني نسبة كبيرة من المسلمين قد يصل إلى فوق 150 مليون مسلم.
وكم من الصين من مليون؟
مليار.
وش النسبة دي؟
يعني قد يا شيخ الا يقولون هؤلاء مثلا الذبح اذا تؤكد من ذلك
كيف؟
ان يكون القائمين على الذبح مسلمين.
ما ندري. وقد يكون لو ولهذا قال العلماء رحمهم الله لو وجد لقيطا في بلد فيه مسلمون وكفار فهل يحكم بانه كافر او لا؟ قال ينظر للاكثر، إذا كان أكثر من في البلد مسلما فهو مسلم يحكم بإسلام، مع أن ما ندري قد يكون للكفار. مثل هذه المسائل لا يمكن الوصول إلى اليقين فيها أبدا، فيعمل بالظاهر ويقال الأكثر يعمل به. على إني أقول لكم من العلماء السابقين للمعاصرين من يقول ذبائح أهل الكتاب التي يعتقدونها حلالا حلال ولو خنقوها خنقا، وعللوا هذا بأن الله قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، طعام الذين أوتوا الكتاب، فما اعتقدوه طعاما فهو حلال ولو خنقا. وهذا يوسع الصدر، وإن كان قولا ضعيفا لكن يوسع الصدر. نعم، لأن نقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا، وإذا كان المسلم لو خنقها لحرمت، فكذلك غيره. لكن المهم إن هناك أناس من العلماء السابقين علماء المذاهب من يرى أن ما اعتقده أهل الكتاب طعاما حلا لهم فهو حل لهم لأن الله أضافه إليه، ولكن هذا قول ضعيف. لكن كما قلت لكم يوسع الصدر ويطمئن الإنسان أن المسألة ما هي إجماعية، والحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه فيما ترجم له بباب إباحة ميتات البحر: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر حا وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي الزبير عن جابر أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره،
اللهم صل وسلم،
فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قال فقلت كيف كنتم تصنعون بها؟ قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصيين الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، فآتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر. قال قال أبو عبيدة ميتة، ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا. قال فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا،
الله أكبر.
قال ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال بالقلال الدهن ونقتطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور. فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه، وأخذ ضلعا من ضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها، وتزودنا من لحمه وشقائق. فلما قدمنا المدينة
وتزودنا
من لحمه وشائق، فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله.
الترجمة واضح مطابقتها للحديث، وهو إباحة ميتة البحر، وهو في القرآن. قال الله تبارك وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. فسر ترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما طعام البحر بأنه ما أخذ ميتا. وجاء في الحديث الصحيح في السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الوضوء بماء البحر فقال هو الطهور ماء الحل ميتته. هذه النصوص والمعنى يقتضيه، لأن إدراكه حياً ليذكى صعب جداً، إذ لا يمكن تذكيته في البحر، وإذا خرج من الماء هلك وصعب تذكيته. فكان النص والنظر يعني الأثر والنظر يدلان على حل ميتة البحر، والله تبارك وتعالى يحكم بما شاء. أرأيتم الحمار في أول النهار حلال وفي آخر النهار حرام، وهو حيوان واحد لم يختلف، لكن الله تعالى يحكم ما يريد. هذه القصة غريبة جدا، نأخذها جملة جملة. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جابر عن أبي الزبير عن جابر يقول قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمر علينا. أولاً لا تستنكروا عن أبي الزبير عن جابر، لأن أبي الزبير معروف بالتدليس رحمه الله، ولكن روايته عن جابر في الصحيحين كلها متصلة، يعني ما يبقى في أشكال، وإلا لادعى مدعٍ أن هذا حديث ضعيف لأن فيه عنعنة أبي الزبير حسب السياق اللي بين أيدينا، ولا ندري ربما يأتي في السياق ما يصلي بالتحديث. قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة، وهو عامر بن الجراح رضي الله عنه، الذي سماه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمين هذه الأمة، والذي قال فيه عمر حين طعن رضي الله عنه لو كان أبو عبيدة حيا لأمرته، أي لجعلته الخليفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أمين هذه الأمة، وهذه منقبة عظيمة لأبي عبيدة رضي الله عنه. تلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، الله أكبر، يعني سرية كاملة نحو 300 رجل ما وجد لهم الرسول إلا جرابا من تمر، ولكن من يتوكل على الله فهو حسن. تغدو الطيور خماصا وتعود بطنا، فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمر، وهذا من عدل الأمير أنه لا يفضل أحد على أحد، كلهم على حد سواء، تمرة تمرة. وفيه أن التسوية بالعدد فيما لا يمكن ضبطه بالوزن أو الكي، وإن تفاوت، لأن من المعلوم أن التمر إيش يتفاوت وزنا وجسما، لكن هذا عنها ما يكون أن يكون العدل بالعدد إذا تعذر الوزن والكي. قال فقلت كيف كنتم تصنعون بها تمرة واحدة، كيف تصنعون بها؟ قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، هكذا تمرة واحدة يمصونها مصاً ويشربون عليها الماء وتكفيهم إلى الليل. ولا شك أن هذا من معونة الله عز وجل، وإلا فعادة لا تكفي لا سيما وهم مسافرون. وكنا نضرب بعصينا الخبر نوع من الشجر ثم نبله بالماء فنأكله مع التمر لأنهم محتاجون، حتى إنهم صاروا يثلطون كما تثلط الغنم، يعني لا يتغوطون كما يتغوط الإنسان، لا، لأنهم يكون أكثر أكلهم الشجر. يقول فانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثير الضخم فأتيناه، سبحان الله، دابة كهيئة الكثير، وش الكثير؟ الرمل الكبير الضخم، رفعت لنا يعني جعلنا نراها. انطلقوا إليها، يقول فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، تسمى دابة منين؟ من البحر، لأن كل ما في الأرض فهو من الدواب، تدعى العنبر. قال أبو عبيدة ميتة، يعني هي ميتة لأنها لم تذك، لفظها البحر على الساحل وماتت، ومعنى قول ميتة يعني اجتنبوها، هذا أول رأي له. ثم بدأ له عكس ذلك، ثم قال لا، يعني لا 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 نتجنبها، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله. فهم جمعوا بين الإخلاص لأنهم في سبيل الله وبين الاتباع والطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام. فهم رسل الله، رسل رسول الله، وهم خرجوا في سبيل الله، فهم أحق الناس بالرحمة. واللين يقول رضي الله عنه: وقد اضطررتم، أي ألجأتكم الضرورة، ألجأتكم الضرورة، يعني إلى إيش؟ إلى أكلها. وقد نص الله عز وجل في القرآن الكريم عن على أن الإنسان إذا اضطر إلى الميتة وإلى الخنزير صارت حلالا، صارت حلالا. وهنا سؤال: إذا صارت حلالا فهل تضر أو لا تضر؟ لا تضر. وهذه أيضا من آيات الله عز وجل، هذه الميتة لو أكلها من ليس مضطرا إليها لضرته، وإذا أكلها من هو مضطر لم تضر. وجه ذلك من الأثر أنها صارت الآن حلالا مأذونا بها من قبل الله عز وجل، وما كان مأذونا به من قبل الله فلن يكون ضارا، لأن الله يريد بعباده اليسر والمنفعة، فلا يحل لهم ما كان ضارا. هذا من جهة إيش؟ جهة إيش؟ الأثر. من جهة النظر، الإنسان إذا كان جائعا فإن معدته تتلهف للطعام تلهفا عظيما، فإذا أتاها الطعام فبقوة التلهف يسهل هضمه ويسهل نزوله حتى يكون طبيعيا كأنه لحم مذكى. واضح يا جماعة؟ فيسهل، يعني لو فرضا في ضرر لكان سهلا. واختلف العلماء رحمهم الله في من اضطر إلى الميتة هل له أن يشبع أو ليس له إلا ما يسد رمقه فقط. في ذلك قولان، والصواب أنه ليس له أن يأكل إلا ما يسد رمقه، لأن ما جاز للضرورة يتقدر بقدرها. ولكن لو خاف أن يضطر إليها فيما بعد، لأنه رجل يمشي يخشى إذا تعداها أن يضطر إليها، هل له أن يشبع أو نقول تزود ولا تأكل إلا الإضطرار الثاني؟ نقول مالك تشبع، احمل معك وإذا اضطررت فكل. واضح؟ فإن لم يكن معه ما يحمل فيه من الميتة فحينئذ يكون مضطرا له أن يشبع. نعم. ثم نعم، وقد اضطررنا ثم نعم فكلوا. قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن 300، شهر كامل على هذه الدابة وهم 300، لأنها كبيرة. وهنا يقال: كيف أقاموا شهرا وهم في حاجة معينة؟ فالجواب: قضايا الأعيان ما يمكن الإنسان يدركها، ما ندري لماذا أقام. قد يكونون ينتظرون هذه العيد ولم تأتي، فيقولون لن ننصرف حتى ندركها، أو لأي سبب. المهم قضايا الأعيان تشبه من بعض الوجوه الأخبار التي لا يدركها الإنسان، لها احتمالات ولها أحوال توجب ما يظنه الإنسان مستبعدا أو غير لائق. يقول شهر: حتى سمنا، وكان بالأول هزل من قلة الطعام، لما جاءوا على هذه السمكة وبقوا عليها شهرا كاملا سمنوا، وفيه دليل على أن لحم السمك يسمن، أو نقول إنه يسمن من هزل من الجوع، وهذا يسهم فيه السمك وغيره. الظاهر الثاني هو الأقرب، لكن مع ذلك لا شك أن لحم السمك مفيد جدا، ولا سيما من كان عندهم دهون كثيرة فإنه خفيف الدهن إن كان فيه دهن. وقد قال الله تعالى: تستخرج منه إيش؟ نعم، تستخرجون منه الحمد لله لتأكلوا منه لحما طريا. فأثنى الله تعالى على لحم السمك، يقول الحديث: حتى سمنا. قال: ولقد رأيت نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن. الله أكبر، عجائب الله. ثقب العين يعني محلل القلال، معروف القلة تأتي قربتين شيء، يعني حوض كبير. نعم، يأخذون من دهن عين، وهذا يعني أنها كبيرة. أي نعم، وهو كذلك. واسمع: ونقتطع منه القدى الفدر كالثوب أو كفدر الثوب. كقدر الثوب. نعم، أو كقدر الثوب، يعني الفدر القطع، يقطعون منها مثل الثوب، لأن هي كالكثيب، الكثيب كبير وعظيم. هم يقطع الواحد منهم مثل الثور ويروح يأكله مع أصحابه الخاصين. نعم، يقول: ولقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه. 13 رجل، يعني كانها غرفة ولا حجرة، جلسوا في وقب عينه. سبحان القادر على كل شيء، هذه من آيات الله عز وجل. ولقد سمعنا عجائب في كتب الحيوان، يقول: في أناس على سفينة فوجدوا هذه الجزيرة في وسط البحر، فأرسلوا السفينة فيها وجعلوا يوقدون النار. بعد مدة حست السمكة بحر النار فارتجفت بهم. سبحان الله، على هذا أن تعرفون كتب الأدب والأشياء هذه ما هي موثوقة، لا ما هي عن سند، لكنها من جنس الأخبار والمغازي يتساهلون. يقول في الحديث: وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها حتى رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها. الضلع، تعرفون الضلع ما يحكي كل الجوف، بل الجزء منه النصف. أخذ هذا الضلع وأقامه كأنه قوس، ورحل أكبر بعير، شد عليها الرحل وخلاها تدخل من تحته فدخل. الله أكبر، سبحان الله، الله خلاق العليم. يقول: وتزودنا من لحمه وشائق. الوشائق اللحم المقدر، يكون مقدر ويلبس ويحمل ويبقى ويكون في أوعية، يسمونها الناس من قبل يسمونها المزاود، تكون على جنب البعير من يمين وشمال. فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا له ذلك، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم. اللهم صل وسلم عليه. شوف، رزق أخرجه الله، يعني وكأن هذا الحوت العظيم كأنه سيق لهؤلاء القوم المحتاجين. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم قال: فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. وهذا من كمال هديه عليه الصلاة والسلام وحسن خلقه وتعليمه. طلب منهم شيء من هذا. أتدرون هل طلب لأنه محتاج؟ لا، لكن ليطيب قلوبه، كما طلب من القوم الذين رقوا سيد قوم وأعطوهم من على قراءة، أعطوهم قطيعا من الغنم، فلما رجعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا واضربوا لي معكم بسهم. وهذا من حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، أنه يطمئن الإنسان بأن يكون هو يفعل ما قال إنه حلال. وأهل العلم رحمهم الله يأخذون هذا الهدي ويعملون به. لما غزت تتار دمشق في رمضان أشكل على الجند كيف يدافعون هؤلاء القوم وهم صوم، والصائم يكون إيش؟ ضعيف، ما يستطيع المقاومة. بعض العلماء في دمشق قالوا ما في فطر، لا تفطرون، الفطر يجوز في حالين، في حال السفر والمرض، أنتم لا مسافرون ولا مرض، لا يمكن. فقال أبو العباس شيخ الإسلام رحمه الله قال لا أفطر، أفطر. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة الفتح كان يقول يعني يمكنهم من الصيام إلا حين اضطروا إلى الفطر أفطر، وقال في الذين صاموا أولئك العصاة. لكن لما قربوا من مكة أخبرهم أنهم قربوا من عدوهم وقال لهم أفطروا فالفطر أقوى لكم، أفطروا فالفطر أقوى. وهذا يدل عليه على أنه يجوز الفطر للتقوي به على العدو، لأن الحكم يدور مع علته، فعليه يجوز أن تفطروا. وجعل رحمه الله يمشي بين الجيوش ومعه كسرة من الخبز يأكلها في نهار رمضان أمامه، علشان إيه؟ لأجل أن تطمئن قلوبهم ويعرفون أن ويعرفوا أن الرجل أفتى بما يرى أنه حق. فمثل هذا ينبغي للعالم المقتدى به أن يفعله. إذا جاء إنسان مثلا يشك في شيء قال هو الحلال ولا حرام؟ قال حلال، يقول العالم حلال، جيب لي من مثل. يسأل عن البيرة، البيرة أشكلت على كثير من الناس من حلال ولا حرام؟ نعم. فقال له المفتي هات لي جرة منها ليشربها، هذا جائز ولا غير جائز؟ جائز، بل مطلوب من أجل أن يطمئن قلب المستفتي. فهذه قاعدة سنها الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته. نعم. ما جوز؟ ها جاء
قاعدة لكم الروايات.
ها
لكم الروايات.
بارك الله فيك. أكمل.
حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان أنه قال سمع عمرو جابر بن عبد الله يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 300 راكبين وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرصد عيرا لقريش، فأقمنا بالساحل نصف شهر فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط فسمي جيش الخبط، فألقى لنا البحر دابة يقال لها العنبر فأكلنا منها نصف شهر ودهنا من ودكها حتى ثابت أجسامنا. قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه ثم نظر إلى أطول رجل في الجيش وأطول جمل فحمله عليه فمر تحته، قال وجلس في حجاج عينه نفر، قال وأخرجنا من وقب عينه كذا وكذا قلة ودك، قال وكان معنا جراب من تمر فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل منا قبضة قبضة ثم أعطانا تمرة تمرة، فلما فني وجدنا فقده.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.